إنه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يجعل لي ولكم ولإخواننا المجاهدين في الشاشات من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلوى عافية ومن كل فاحشة أمنة ومن كل فتنة عصمة. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما تريد نشئ السحاب هازم الأحزاب منزل الكتاب. أسألك اللهم أن تنزل بطفك ورجلك وبأسك وأليم عذابك على الروس الملحدين. اللهم أرنا في الروس عجائب قدرتك. اللهم اجعل كيدهم في صدورهم واجعل سلاحهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا حي يا قيوم. اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا المسلمين في الشاشات. اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا المسلمين في الشاشان وداغستان. اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا المسلمين في الشاشان وداغستان. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم احفظ ذرياتهم وأقم على الحق والتوحيد دولتهم. اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم وانصرهم نصرا مؤزرا عاجلا قريبا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إني والله لشاكر مقدمكم هذا، وهو كريم عزيز على نفسي وتشريف منكم لي أن أتحدث إليكم وأن أجلس بين يديكم حديث الأخ لإخوانه والمحب لأحبابه، سائلا الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وإني أيضا لشاكر لمكتب الدعوة الذي شرفني بتوجيه هذه الدعوة، جزاكم الله وإياهم خير الجزاء، سائلا الله سبحانه أن يديم على هذه البلاد وشبابها وعلماءها ولاة أمرها العمل للدين ونشر الدعوة إلى الله والغيرة على حرمات الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه سميع مجيب. حبتنا في الله، الفتن في هذا الزمان ألوان شتى وأصناف متعددة متنوعة، وكل فتنة تجيء وترقق التي قبلها، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم فتن يرقق بعضها بعضا، يصبح المؤمن فيها أو يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمتي كافرا، ويصبح كافرا ويمتي مؤمنا، يبيع عرضه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وإنا والله لنرى هذه الفتن عبر كثير من وسائل الترفيه وعدد من المكتشفات والمخترعات التي تباينت مواقف الناس منها، فأقوام قد أشربوا حبها وقد قبلوها بلا شرط ولا قيد، واستساغوها واستبرأوها وجعلوا أجوافهم وقلوبهم بل وعقول أبنائهم وبناتهم مستقرا ومستودعا لها، وأناسا نفروا من هذا كله، وأناسا نظروا فيما يمكن أن يستفيدوا منه فاستفادوا، وما يمكن أن يتجنبوه فتجنبوا. وبعض الأمور فتن محضة وشر صرف لا فائدة منه البتة، فذلك ضرب لا يسع مسلما لا يسع مسلم أن يقبل منه القليل والكثير، بل الواجب على كل مسلم أن يرده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وجملة وتفصيلا قليلا وكثيرا، وأن لا يقبل منه وعلى نفسه وذريته ومن ولاه الله شأنهم أي أو أدنى قليل منه أو كثير، لأن ما حرمه الله فهو شر محض وليس فيما حرم الله خير. ما حرمه الله عز وجل شر محض وليس فيما حرم خير للعبد، بل يكفي أن نعلم أن ما طغى شره على خيره فمرده ومآله للعبد شر. وأمر آخر ألا وهو أن أناسا أخذوا يحكمون على بعض الأمور حكما لا يوافقه الصواب فيما نظروا وفيما قالوا وحكموا، ويظنون أن كل جديد يعد فتنة، وليس هذا على إطلاقه، بل ثمة أمور هي فتنة لأقوام وهي رحمة لآخرين، وهي نفع لأقوام وفساد على آخرين، فهو وسيلة وهي وسيلة خير لأقوام ووسيلة شر لآخرين. ومن ذلك هذه المكتشفات الحديثة التي منها المسجلات مثلا، وسائل الدعوة العالمية، بعض القنوات الفضائية وليس كلها، الانترنت، شبكة المعلومات العالمية، هي في الحقيقة لأقوام نعمة وعلى أقوام نقمة، هي لأقوام شر وعلى آخرين خير. وقد يسمى الشيء في القرآن فتنة، وقد يكون فيه الخير الكثير، فليس كل ما سمي فتنة فهو شر محض على كل حال، فإن الله عز وجل قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فسمى الله المال والولد فتنة، ومع ذلك فقد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم من وجوه الغبطة المال إذا أنفق في وجوه الخير، فحينئذ تسوغ الغبطة ويجوز الحسد المشروع، دلالة على أن هذه الفتنة ما لم تكن، دلالة على أن هذا المال ما لم يكن في معصية الله، دلالة على أن هذا المال إذا سخر في طاعة الله عز وجل وبعد به صاحبه عن معصية الله عز وجل أو سخره للمعصية وإضلال الخلق فإنه لا يكون فتنة. نعم، المال والولد كذلك، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسمي الولد في الآية فتنة، وفي آيات أخرى ذكر الله دعاء المؤمنين الذين يسألون ربهم أن يلحق بهم أبناءهم في أعلى درجات الجنة، وأن يجعلهم لهم وأزواجهم أيضا قرة أعين، فدل ذلك على أن ليس كل ما سمي فتنة فهو شر محض، بل قد يكون الأمر فتنة في جانب ونعمة في جانب، قد يكون نقمة في جانب وقد يكون نعمة في جانب آخر. وإن جميعا لمفتونون، ليس فينا أحد إلا ويفتن. الإسلام مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا أيقن كل واحد منا أنه مفتون مبتلى ممتحن في دينه، ويبتلى الرجل على قدر دينه الأمثل فالأمثل، ومن كان في دينه صلابة ربما زيد في فتنته وشدته وابتلاء الأمر معه، بل إن بعض السلف قد يستوحش الطريق إذا لم يلق فتنة. نعم، لقد شرع لنا ألا نتمنى الفتنة، وشرع لنا ألا نسأل الله الفتن، وشرع لنا أن ننأى بأنفسنا عن الفتن وأن نتجنبها صغيرها وكبيرها، ولكن إذا قابلنا فتنة فلا يسعنا إلا أن نثبت، ولا يسعنا إلا أن نصبر، ولا يسعنا إلا أن نجاهد أنفسنا. لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتم فاثبتوا، ولا تتمنوا الفتنة، واسألوا الله العافية. فكل واحد منا مفتون في أدنى أحواله، بل إن الواحد يفتن في وسادته، هل ينقاد لها ويجري وراء ثباته وغطيط نومه ولذيذ فراشه وناعم ثيابه وحضن زوجته مستمرا مستقرا في ملذاته، أم أن حي على الصلاة حي على الفلاح توافق قلبا يقظا متفاعلا مع داعي الفلاح مع داعي الله عز وجل، فينتصر على فتنة يسيرة هي فتنة الوساد والزوج والفراش، لينفض عنه غبار نومه وليستجيب إلى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالإنسان ممتحن في كل أحواله وفي كل مواقفه، بل خلقنا للفتنة والامتحان والابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن خلقنا للابتلاء، وليعلم ربنا ولينظر وهو في سابق علمه يوم أن كنا ذرا وقبل أن نكون كذلك، في سابق علمه من هو الذي يثبت في هذه الفتن ومن هو الذي ينكص على عقبه ويرجع القهقرة أو يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أيها الأحبة، وكما في الحديث تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي بعض القراءات عودا عودا، يعني تعود الفتنة لتعرض مرة بعد مرة على القلوب وأصحابها، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نفسة سوداء، فأيما قلب أشربها تقبلها انقاد لها انخدع بها يرى وراءها انساق لبريقها خدعه قرناء السوء لها أو لأجلها، فإنه ينكت في قلبه نفسة سوداء حتى تجتمع في قلبه فيصبح قلبه أسود إربادا كالكوز مجفيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا شأن الذي يتقبل فتنة بعد فتنة ومحنة بعد محنة ولا يتوب إلى الله منها ولا يتخلص منها ولا يحاول أن يجاهد نفسه في دفعها أو البراءة منها، فهذه ترص بجوار هذه وهذه تلون بجوار هذه حتى تملأ قلبه بالسواد، ثم يضعف الاتصال والتأثر والتفاعل مع داعي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لا ترى فيه أدنى استجابة، يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يستجيب، ويدعى إلى مع طاعة الله فلا يستجيب، ويخوف من عذاب الله فلا يرعوي، ويزعج ويزجر بوعيد الله فلا ينتهي. مثل هذا الذي استجاب للفتن وجعل قلبه مستودعا ومستقرا لها. ومن الناس من يفتن ثم يدفع هذه الفتنة بالصبر والعلم والثبات والمجاهدة، ومن الناس من يفتن فيقع في هذه الفتنة لكن يتبعها من الندم والتوبة والإنابة والرجوع ما يكون كفيلا بإزالة هذه الفتنة وأثرها، بل وربما رفعت درجاته أكثر من ذي قبل. والله عز وجل يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فليست كل فتنة مهلكة، لكن الفتن المهلكة هي التي ينقاد لها من يوافقها أو يقابلها أو يتعرض لها، ثم لا يزال يتبعها فتنة بعد فتنة ومحنة بعد محنة حتى يطبع على قلبه والعياذ بالله. أما هذا الذي يرفضها، أما هذا الذي يأباها، أما هذا الذي يجاهد نفسه في دفعها، ولو وقع فيها جاهد نفسه في التوبة والإقلاع منها، فذلك يعود بإذن الله قلبه كمثل السراج يزهر يضيء يدفع نوره كل فتنة أحاطت به أو دنت منه بإذن الله عز وجل. أحبتنا في الله، والفتن اليوم كأنواع شتى يجمعها ديوانان: ديوان فتن الشبهات وديوان فتن الشهوات. وديوان فتن الشبهات أخطر، وهو الذي اجتهد أعداء الإسلام اليوم وأذناب الغرب من جهلة المسلمين والمنافقين والطوابير المندسة بين شعوب المسلمين، هم الذين يسعون وإن تسموا بأسماء إسلامية وإن لبسوا كثيابنا وتلفظوا بلغتنا ونطقوا بكلامنا وكانوا من بني جلدتنا أو تحركوا بين أظهرنا، فإن أولئك لا يخفون علينا ولا يخفون على كل بصير عاقل يميز الخير من الشر. ديوان الشبهات أيها الأحبة هو الذي ظل به جبل وخلق كثير من الناس اليوم، فأصبح كثير من الناس إذا أمروا بالمعروف قالوا ليس هذا بمعروف، وإذا نهوا عن المنكر قالوا ليس هذا بمنكر، وإذا نهوا عن المكروهات قالوا هذه من المباحات،
وإذا شدد عليه في المحرمات قالوا هذه من المكروهات. وإذا سألتهم أنى لكم هذا ومن أين جئتم بهذا، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، قالوا دليلنا وحجتنا وبرهاننا القناة الفلانية والمجلة الفلانية والصوت الفلاني والمتكلم الفلاني. أيها الأحبة، إن من عظيم الفتن التي أحاطت بالمسلمين اليوم أن يجعلوا الرجال حكاما على النصوص، والأصل أن نجعل نصوص الشريعة حاكمة على الرجال. ليس الرجال هم الذين يحكمون على النصوص المعصومة، الرجال الذين ينتابهم ما ينتابهم من الخوف والقهر والضعف والخور الذين يصيبهم ما يصيبهم من تقلب في الأحوال والعياذ بالله. لا يمكن أن يكون أولئك حكاما على نصوص الشريعة، بل نصوص الشريعة حاكمة عليهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من ذا الذي يقدم بين يدي الله ورسوله؟ من ذا الذي يستحسن برأيه وقد تواترت نصوص السنة على تقبيح ما استحسن؟ من ذا الذي يرفض شيئا ويقبحه وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على قبول وتحبيب وتحسين وحظ النفوس على ما قبح؟ ذلك أمر عظيم وخطير جدا. ولنعلم أيها الأحبة أن من دلائل الفتن اليوم أن يسعى أناس بأن ينزلوا بهذا الدين، أن يسعى فئام بأن ينزلوا بعلياء هذا الدين أو أن يأخذوا من هذا الدين وينزلوا به من عليائه إلى مستنقع الحضيض لدى بعض الناس اليوم. والأصل والحق أن مهمة الدعاة ومهمة العلماء ومهمة الولاة ومهمة الرعاة أن يرتفعوا بالناس من حضيضهم إلى علياء الإسلام، إلى سمو الشريعة، إلى جمال الديانة، إلى كمال الملة، إلى المصالح العظيمة التي يكفلها هذا الشرع العظيم الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ففتن الشبهات شأنها خطير جدا، بل وإنها لتجعل أناسا يعصون الله على مصيره وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وتجعل أناسا يمحنون في الضلالة وهم يظنون أنهم يتقربون، وآخرون يعلمون بذلك ولكن والعياذ بالله يخشون أن يفوتهم ما يفوتهم من حضور الدنيا وشهواتها ومصالحهم فيها وما يؤول إلى جيوبهم بسببها، فلأجل ذلك يتجرعوها واستداروها وقبلوها ودأبوا على نشرها، بل وقاتلوا أناسا يجاهدونهم في البعد عنها. أولئك هم أسر مكان وأضل عن سواء السبيل. وهذا من أخطر أنواع فتن الشبهات، أن أناسا في بداية أمرهم ينزلقون فيها ثم لا يلبثون أن يكونوا سادة وقادة بسببها، ثم يصعب عليهم التراجع منها، ثم ينظرون إلى حطام الدنيا يجمعونه في سبيل نشرها، ثم بعد ذلك يقفون بالمرصاد لكل من أراد أن يدفع عباد الله عنها، فينقلب أولئك متهمين للمصلحين بالفساد، متهمين للأمناء بالخونة، متهمين لرجال العدل بالظلم، متهمين لأهل الإصلاح بالتخريب والتدمير. وذلك أمر عجيب، إذا عير الطائية بالبخل نادر، وعير قسا بالفهاهة باخل، وفاخرت السحب السماء سفاهة، وطاولت الأرض الحصى والجنادل. فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل، أو كما يقول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، إذا استقت البحار متى تصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من أقصى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ذلك شر عظيم في زمن الفتنة أن تنتكس الفقر وأن تتقلب المفاهيم وأن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا وأن يشار إلى المفسد يحيى بتحية المصلحين وأن يتهم المصلح ويوسم بسمات المفسدين. ذلك من أعظم وأخطر ما يصيب المسلمين اليوم أو ما يمكن أن يصيبهم إذا انعكست وتقلبت المفاهيم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها. ليس ذلك محصورا في الخمرة، بل إنما هو بتقليب المصطلحات وتنكس المفاهيم وانقلاب الفطر عند كثير من الناس حتى يقعوا في مثل هذه الحال العظيمة الخطيرة. وأما فتن الشبهات وأما فتن الشهوات، شهوات الأموال، شهوات النساء، شهوات المناصب، شهوات الضياع، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات. كل هذه شهوات، وللعبد المسلم أن يأخذ منها بمقدار ما يوضح غريزته فيه استعمالها استعمالا صحيحا ليسد حاجته منها، لكن أن ينساق وراءها. فالانسياق وراء شهوات النساء أو الاشتغال بفتنة البنين أو اللهث وراء عبودية الدينار والدرهم والذهب والفضة والخيل والأنعام وغير ذلك، إذا أشغلت أصحابها أصبحوا يجمعونها من حرام وينفقون أرباحها في حرام وتشغلهم عن طاعة الله عز وجل، فتلك فتنة. وأي فتنة! ولكن أيها الأحبة، لكل زمان فتن، وإن كانت أصول الفتن واحدة لكنها تظهر في أثواب قشيبة بألوان براقة بزخارف متعددة ينخدع لها الناس. بل إن بعض البسطاء وبعض السذج ربما انقادوا وراءها يظنون في سراب بلقعها ويظنون في بريقها الخادع خيرا، وهي في الحقيقة لا تنطوي إلا على سم زعاف وعلى فساد وبلاء ودمار شامل وعام. أيها الأحبة، إذا تأملنا ديواني الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأردنا أن نسقطها أو أن نجري لها إسقاطا أو إيقاعا لننظر أين وقعت وأين حلت فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشهوات تراها في تبرج النساء اليوم، فتن الشهوات تراها في تبسيط المنكرات. فمثلا تسمعهم يقولون: رجل كان مع صديقته فأصبحت الآذان تستمرئ اختلاء الرجال بالنساء في وجه الحرام، وربما انطوى الكلام على فعل الفاحشة والمنكر فستستمرئ الآذان سماع الفاحشة وسماع المعصية وسماع انتهاك حرمات الله عز وجل في مثل هذه العبارة. وربما تجد من يتضاحك لذلك ويهتز بهذا طربا. من فتن الشهوات أن ترى أمورا أصبحت من أسهل ما يطرق الأسماع، وقد كانت من قبل الإشارة إليها ضرب من أضرب خوادح المروءة وخوارم العدالة وموقعات الفتن بل وموجبات الهجر. أما اليوم فتجد أناسا يتفاضح بعضهم عند بعض ويتزين بعضهم بالمعاصي عند بعض، ومع ذلك لأن فتن الشهوات قد استشرت حتى تعودت الأسماع على سمعها وتعودت الألسنة على النطق بها، بل وماتت أو ضعفت مناعة رفضها من القلوب وإنكارها. إن واحدا لو سمع سبا وشتما لأبيه أو رميا وقذفا في عرض أمه لطاش قلبه وتفجر بيضا ودما، لكن تعودت الأسماع والألسنة على سماع فتن الشهوات، فأصبح البعض يحكيها مزاحا، وأصبح البعض يسمعها قهقهة، وأصبح البعض يستطرب لها قصصا، وذلك من دلائل استثراء هذه الشهوات في الأرض. شهوات النساء في تبرجهن، في خلواتهن، في وقوع بعض الرجال بهن، في إغراء بعضهن للرجال، في عدم حجابهن، في استترافهن بالعطر والخلوة والخضوع بالقول والتكتل في المشي والميلة، في كل أحوالها ميلة تعبث بقلوب الرجال والعياذ بالله. وفي المقابل فتن تحل بالنساء بسبب ما خدعن به من عبارات وأوصاف وكلمات خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. هذه الفتن لما استشرت أصبحت مناعة رفضها من القلوب ضعيفة، بل وأصبح كثير من الناس يسمعها فلا يرفضها أو لا يطيش غضبا وإنكارا لها. وفي المقابل لو سب أبوه أو سبت أمه لرأيت كيف يطيش ويتفجر قلبه دما وغيظا، لكن أن تلتهك حرمات الله عز وجل فذلك في سياق الطرفة، في سياق الدعابة، في سياق المزاح، أليس هذا عندهم مقبول؟ أليس هذا من دلائل استحكام الشهوات والشبهات والعياذ بالله؟ من فتن الشهوات ما حل في بيوت كثير من المسلمين اليوم عبر القنوات الفضائية التي جعلت هذه الأطباق لتستقبل ما امتلأ به الهواء من الصور والكلمات. الهواء من فوقنا، السماء من حولنا مملوءة بالصور والكلمات، وهذه الأجهزة التي تستقبل وتلتقط هذه الصور والكلمات قد أدخلت إلى البيوت ألوان الخناجر لتطعن في صدور العذارى والمراهقين، وقد أدخلت في كثير من البيوت ألوانا من الأسلحة الفتاكة لتدمر الأسر والبيوت والمجتمعات. فكم من امرأة انكسر عقد رباط زوجيتها او رباط علاقتها الزوجيه بطلاق نشيل بائن بسبب هذه القنوات، وكم من شاب والعياذ بالله انتهك محارم الله في بيته، وكم من فتاه قد داست ثمار الحياه ونزعت جلباب الفضيله وتسورت اسوار الرذيله ووقعت في حماه الفساد والعياذ بالله، وما زال هذا طبعها وديدنها حتى كشفت حقيقتها وظهرت فضيحتها وأصبحت كما يقول القائل أفيقي من الليلة الشاعلة وودي عباءتك المائلة، فتمضي الشهور وينمو الجليل ويقضحك الطفل والقابلة. هذا الشر، هذا الفساد الذي جاءت به هذه فتن الشهوات جعلت في البيوت ما جعلت من ألوان العار، أو في بعض البيوت ما جعلت من ألوان العار الذي لا يغسله إلا التراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من فتن الشهوات ما يغرى به الناس في طلب المال واللهج من أجله، تقرأ جريدة أو تتأمل إعلاما، أتريد أن نعطيك أضعاف راتبك 10 مرات؟ من الذي يكره أن يمنح مثل راتبه 10 مرات دفعة واحدة؟ لكن تمام الجملة وخبر المبتدأ يبين لك كيف تعطى أضعاف راتبك 10 مرات بالربا بمحاربة الله ورسوله. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن فتنة المال تزخرف بالإعلان، بالعرض، بالإغراء، بالثراء. تظهر لك صورة وأنت تمسك بمفتاح سيارة فاخرة. ألا يحلو لكل واحد أن يركب سيارة فارهة؟ بلى، لكن يركبها إذا ارتكب لعنة الله ورسوله. إذا كان فقيرا لا يجد مالا ولم يجد سبيلا للوصول إليها إلا إذا اقترض بالربا. هم لا يقولون في إعلانهم وهم يزينون فتنة الشهوة في طمع المال والمركب والمسكن وغيره، هم لا يقولون الطريق لكل فقير لا يجد هذه السيارة إلا بحرب الله ورسوله أو بالربا. لا، نحن نمنحك مستقبلا مشرقا، نحن نعطيك بوابة جديدة إلى معطيات الحياة وتقنياتها المتقدمة، نحن نفعل به، نحن نرعاك، نحن نقول لك لوجه الله يرعونك، لوجه الله يمنحونك، لوجه الله يعطونك. لا، بل كثير من السذج والبسطاء انقاد لهذا النداء واستجاب لهذا الوثاء ووقف عند هذه المكاتب فقال نعم أريد أضعاف راتبي 10 مرات. كم راتبك؟ 10,000 ريال؟ تفضل، نحن الآن نمنحك 100,000 ريال. وقع على هذه الكمبيالات، وقع على هذه السندات، فيوقع وينتظر 100 فيعطى 90 فقط. أين 10 الباقية؟ إنها الربا الذي اتفق معهم على ارتكابه تحت سياط فتنة المال وشهوته. ثم لا يلبثون أن يرهنوا من بيته ما يرهنون، ومن متاعه ما يحبسون، ويسلطون عليه المحصنين يتابعونه كل شهر، فضلا عن أنهم قد أخذوا الضمانات الكافية ربما لاستلام راتبه. كثير من الناس اليوم يتلذذ بجلب السيارة، ويتلذذ بضرب السيوف، ويتلذذ بطعن اللدى والحناجر. وإذا قلت له أفق وانتبه إلى ما أنت فاعل، وجدته كما قال الأول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوئي بالتي كانت هي الداء. كانت البداية لذيذة لكن الثانية مريرة، فما كان علاج مر الثانية إلا بمرارة الثالثة، وما علاج مرارة الثالثة إلا بعلقم الرابعة، وما علاج علقم الرابعة إلا بإعسار وضيق وضيق عيش وتشرد وقلة ذات يد وتشريد أسرة وكفر بنعمة الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أليس هذا قد ورد إليه من باب فتنة شهوة المال؟ بلى. ولا تسأل بعد عن ألوان كثيرة مما يجر إليه كثير من السذج والبسطاء والغوغاء، بل إن أناسا يملكون أموالا فيها من البركة والخير ما فيها، إلا أن الشيطان قد زين لهم وسول لهم وأملى لهم وخيل لهم أن الأرصدة تقبل أن تتضاعف، وأن الأموال تقبل أن تتنامى، وأن الضياع يمكن أن تتكاثر، وأن كل هذا الجاه وهذا الهيمان وهذا الأمر الذي يتقلب فيه بمثله أن يجد أضعاف أضعافه. فلما خطى خطوة إلى الحرام كانت الماحقة وكانت الساحقة وكانت والعياذ بالله المصائب المتلاحقة. لكن من الذي يفيق ليدفع الفتن من أولها؟ إن من السهل اليسير عليك أن إذا اقترضت 100 ريال أن ترد 100. إن من اليسير عليك أن إذا سرقت 1,000 ريال أن تتبرأ من 1,000 التي سرقتها لتعدها بأي طريقة إلى صاحبها. لكن إذا كانت السرقة 100 مليون يصعب أن ترد 100 مليون، إذا كانت السرقة 0.5 مليار يصعب أن ترد 0.5 مليار. كذلك من السهل أن تقلع عن الذنب في بداياته، لكن إذا استمرأ الواحد تجرع الذنوب ومعاقرة الآثام والمشي إلى الفواحش والأسقام أصبح عند بعضهم أو عند كثير منهم عسيرا أن يقلع وأن يتوب. ولذا فإن الله عز وجل ينادينا ويحذرنا من الحيلولة بيننا وبين قلوبنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما علاقة القول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه مع قوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ واضحة العلاقة من دلائل وظلال هذه الآية التي يفهمها المتأمل أن من لم يستجب لله ورسوله فإنه يحال بينه وبين قلبه. إذا أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلا يدوم على الإحسان إمكان. اليوم أنت قادر وغدا أنت عاجز، اليوم أنت مليء وغدا أنت معسر، اليوم أنت باطش وغدا أنت كليل، اليوم أنت ماكر وغدا لا تدري ربما تكون معوق، فلا بد أن تدفع الفتن من أولها. من صور فتن الشهوات في المال وفي النساء ما يقع فيه كثير من الناس اليوم، وهم يوعدون بالثراء القادم ويتخيلون مملكة الدولار أو مملكة البورصة أو مملكة العملات التي سوف ينام على سطحها شيء فقط صفقة مخدرات، صفقة مخدرات تروجها وتجني في لحظة قصيرة أموالا طائلة، ثم يبدأ بإهلاك نفسه وإهلاك الآخرين ودمار نفسه وبيته ودمار مجتمعه وبلاده، ولا يزال يعيش في الأرض فسادا حتى يدفع الثمن رقبة ورأسا يتدحرج في ساحة العدل والقصاص. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يمحوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. أيها الأحبة، لا تسأل عن ألوان فتن الشهوات، فكل معصية لله عز وجل تدعى إليها بسياط الإغراء، بسياط الترغيب، بسياط الدعاية والإعلان، وإن أنسى لا أنسى كل صيف سياط الإعلان والدعاية تحت مسمى السياحة، دعوة واضحة إلى معصية الله ورسوله تنشرها بعض القنوات والمجلات، وهي تعرض نخيلا خضراء وسفوحا بيضاء ورمالا صفراء وبحارا زرقاء. لا، ليس هذا هو المقصود من هذه السياحة عند كثير وكثير وكثير، بل المقصود وراء ذلك النحور البادية والصدور العالية والتبغل والسبور. فمن الذي يرد أمثال هؤلاء في مواجهة هذه الشهوات وفتنها وبريقها اللامع الذي يأخذ بالألباب؟ وقل أن تجد من يتدبر، وقل أن تجد من يتفكر ويتذكر. في مقابل ذلك فتن الشهوات ترى شابا ورجلا قد رضع لبان التوحيد الخالص وأحكام الشريعة النقية وصفة العبادة السليمة من ألوان البدع، ثم يجلس أمام قناة من هذه القنوات ليسمع حوارات عجيبة وغريبة، ليرى أناسا ليسوا حجة في القول ولا في الفعل، بل وبعضهم سماته لا تدل على صدق انتمائه وغيرته، فتراه يسرع في الإسلام ويعبث بثوابت هذا المشاهد المتكلم المشاهد، يفصل ويحرم ويحلل ويقلل ويكفر، وهو يعبث بعقل هذا المشاهد. فترى المشاهد في حيرة وحيقظ: من الذي على الحق؟ أهو هذا الذي رضعت لبانه وتربيت عليه؟ أم هذا الكلام الذي سمعته في هذا الحوار الذي طرق مسامعي آنفا؟ فإذا اختلت الحقائق والثوابت بل وجعلت القضايا اليقينية الكبرى عرضة للإثبات والنقض، وعرضة للقبول والرفض، وعرضة للحوارات والاستدراك، بمعنى أن الوحي ما عاد معصوما، بمعنى أن كلام الله يمكن أن يستدرك عليه، بمعنى أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن ترد العقول منه ما لا تستطيع فهمه. وذلك من أخطر مسالك المعتزلة في انحرافهم وضلالهم عن هذه الشريعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأنبياء لم يأتوا بما يخالف العقول الصحيحة، لكن بعض العقول قد تعجز عن إدراك بعض ما جاء به الأنبياء. إن الأنبياء لم يأتوا بما يناقض العقول الصحيحة، لكن بعض العقول قد تعجز عن إدراك بعض ما جاء به الأنبياء. إذا تأملنا هذه الحقائق أيها الأحبة، ورأينا مسالك بعض المتكلمين اليوم، ورأيناهم يقدمون الرفض لا لشيء، وإنما لأن عقولهم لم تستوعب. إذا كان العقل حاكما على الشرع، فقل لي عقل من هذا الذي نقبل به؟ عقل العبقري أم عقل الذكي أم عقل الغبي أم عقل المتوسط الذكاء؟ العقول متباينة، فعقل من نقبل حكمه على الشرع؟ وذلك من فتن الشبهات التي لم تدع اليوم بابا من أبواب الأصول والفروع والقواعد والكليات والدقائق والجليل إلا وتحدثت فيه، وما ذاك إلا من عظيم الهجمة الشرسة على الإسلام وأهله. ولكن أيها الأحبة، لقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ؟ ما ذاك إلا لأن أيدي وألسنة وعقولا ودور نشر ودور صحافة وقنوات وإذاعات وفضائيات تجرنا عنها وتجرها عنا، فنحتاج أن نعض عليها بالنواجذ وأن نبالغ في التمسك بها. إنه لا يقال لأحد تمسك بقوة وعض بالنواجذ على هذا الشيء إلا لخطر يحوم حوله ولشر يتربص به يريد أن يفلت يده من هذا الخير الذي تعلق به، فاحتاج أن يقال له: عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتنا، فتن الشبهات لن تدعي اليوم شيئا، لا في شأن المرأة ولا في حجابها ولا في عملها ولا في وظيفتها، لم تدع اليوم شيئا، لا في التعامل مع أصناف الذكر الذين يعيشهم الإنسان في هذا المجتمع، بل حتى بلغت الشبهات بأقوام أصبحوا يزينون للناس التعايش ليس تعايش الأجسام، فذلك أمره هين، لكن يزينون تعايش القلوب ليقولوا لليهود والنصارى إنهم إخواننا، ليقولوا للذين يذبحون المسلمين على الصليب ذبح الخراف والشياع، ليقولوا لأولئك الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ليقولوا لأولئك الذين يقولون عزير ابن الله، ليقولوا لأولئك الذين يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، ليقولوا لهم إنهم إخواننا. وأي أخوة مع قوم أمرنا بالولاء منهم ونهينا أن نواليهم، بل وحذرنا أن يقع في قلوبنا من الولاء معهم ما يقع؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. فترى الذين في قلوبهم مرض
يسارعون فيه، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
أحبتنا في الله، الصور التي نراها هي وجوه جديدة لفتن الشبهات والشهوات. انترنت فيه جانب الفتنة والشهوة والشبهة، القناة الفضائية فيها جوانب الشهوة والشبهة، أشياء كثيرة. ويكفي من القلادة بما أحاط بالعنق، يكفي المثال ليغني عن الحصر. ولكن هناك شيء مهم جدا، وهو أن لا نشغل أنفسنا بتعداد صور الباطل بقدر ما نشغل أنفسنا بمعرفة الحق. إن صور الباطل لا تنتهي. لو أردت الآن من كل واحد من هؤلاء الفضول أن أقول له عد لنا، اضرب لنا مثالا، اذكر لنا انموذجا من نماذج فتن الشبهات والشهوات، لاستطاع جميع الحاضرين في هذا المسجد ان يعطينا كل واحد منهم نوعا من انواع فتن الشبهات والشهوات. لكن ليس هذا هو الصواب. الصواب ان نعرف الحق وان نعلم ان ما سواه باطل. الصواب ان نعرف الحق وان ما سواه باطل. اذكر انني درست المذاهب والسيارات المعاصرة إبان كنت مدرسا في كلية المعلمين، وسأعود إلى التدريس إن شاء الله يجب. فلما تأملت المنهج وجدت أن الطالب يحتاج إلى دراسة العديد من الطوائف والفرق الضالة والمذاهب المنحرفة، ضيلوية، نصيرية، سمي ما شئت من ألوان الطوائف والحركات، شيوعية، بعثية، قومية، عد ما شئت من ألوان الطوائف. ورأيت أن السنة تنتهي ولم ننتهي من ربع هذه الطوائف وضلالات. فقلت لطلابي وأحبابي نريد أن نحذف أو أن نختصر كثيرا كثيرا من هذا المقرر لنجعل مكانه أولا معرفة منهج أهل السنة والجماعة. فإذا عرفنا منهج أهل السنة والجماعة وعرفنا الحق في كلام الله، الحق في ذات الله، الحق في صفات الله، الحق في توحيد الله، الحق في رسل الله، الحق في ملائكة الله، الحق في الغيبية، الحق في القرآن، الحق في الصحابة، الحق في العدالة، الحق في العصمة، الحق في كذا، الحق في كذا. إذا عرفنا الحقيقة في قضايا عديدة أدركنا أن ما سواها هو الباطل. ومثال بسيط يوضح لك الحقيقة. تخيل مثلا أن هذه لمبة، قلت لكم إن وضع اللمبة في الجيب خطأ. نعم خطأ. ووضعها تحت الطاولة خطأ، ووضعها على الرأس خطأ، وتحت الإبط خطأ، ووضعها بجوار العمود خطأ. كم تتصورون من صور الخطأ التي يمكن أن أضرب أمثلة لها؟ مئات بل ملايين صور الخطأ. لكن من البداية لو قلت لك هذه اللمبة موضعها الصواب هو أن تجعلها في هذا الظرف أو هذا المكان الذي يناسبها، فتعلم أن هذا هو الموضع الصواب، الموضع الحق، وما سواه فهو موضع خطأ وباطل. إذن أيها الأحبة، فتن الشبهات والشهوات لا ينحصر ذكرها، بل وتتجدد وتتلون. وهب أن واحدا علمته 20 ملة و20 فرقة و20 طائفة و20 صورة من صور فتن الشبهات و20 صورة من صور فتن الشهوات، فهل انتهى الباطل والمنكر؟ وهل تأمن عليه ألا تأتي فتنة جديدة لتضلله وتضيعه؟ لا، ما علمته وما أبدا. لكن بالحقيقة إذا علمته الصواب وأرشدته إلى الهدى وبينت له الأصل الصحيح في منهج أهل السنة والجماعة، بعد ذلك دعه يبحر في محيطات هذه الدنيا وإن واجه ما واجه من فتنها المتلاطمة فإن معه هادي يهديه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهديه وتعصره. ولذا كان حقا علينا أن نتحدث عما يعصمنا، أن نتحدث عما يعصمنا من هذه الفتن. العلم، العلم والعلم الشرعي يعصم بإذن الله من فتن الشبهات والشهوات. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو الإرفان. العلم منزلته رفيعة وشأنه جليل، كفى به فخرا أن يدعيه من ليس يملكه، وكفى بضده سوءا أن يتبرأ منه من وقع فيه، يعني الجهل. العلم بإذن الله هو الذي يدفع ألوان الشبهات والشهوات. كم من أناس يبكون في التراويح ويبكون في التهجد ويبكون في قيام الليل، وكم من أناس ربما سالت دموعهم على خدودهم وبلت ثيابهم، لكن سرعان ما رأينا بعضهم قد انجرف وانساق وذاب واضمحل في بوثقة فتن الشبهات والشهوات. إذن ليست العواطف وليس التدين وحده كافيا، بل لابد أن يكون تدينا على علم وبصيرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تكفي العواطف فهي بلا علم العواطف، لا يكفي هذا الحماس فهو بلا علم قد ينقلب بلاء وفتنة، لكن لابد مع حب الدين والحماسلة والغيرة في إنكار من خالفه لابد مع ذلك من العلم. ولذلك قال تعالى فإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تجد ناس ربما فيهم تدين وفيهم خير، إذا نزلت نازلة وقعت فتنة أذاعوا بها، صواب خطأ، مقبولة مرفوضة، معقولة غير معقولة، تصير لا تصير، يمكن لا يمكن، نفعل لا نفعل، لأن الإنسان ما عنده علم يستطيع أن يقطع بحزم وعزم وقول فصل. ولكن الله تعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول، يعني إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول بحياته وإلى سنته بعد مماته لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتاب الله والرسول بحياته وإلى سنته بعد مماته، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن من النزاع وخير من النزاع وأهدى سبيلا في معرفة الحق وإدراكه. فلا بد أن نعرف هذا. في مواجهة الفتن لا بد أن تتجنب الضوضاء والغوغاء، وفي التجمعات العظيمة الكبيرة يقل تركيز العقول وتتوجه العقول لتصبح بيد القادر، وحينئذ تكون مسؤولية القادة، فربما قادت الأتباع إلى شر وبين. ولذلك الذين يدرسون علم النفس والثورات الاجتماعية وغيرها يقولون إن المظاهرات أول ما تبدأ بمطالبات يسيرة بسيطة صغيرة، ثم لا تلبث أن تتحول نداءات عجيبة وغريبة وقضايا كبيرة وخطيرة. والسبب أن البدايات كانت معقولة، لأن البلاغ بهذه الفكرة كان بلاغا فرديا، فتأمله من سمعه وربما قبله أو رفضه أو اقتنع به. لكن إذا تحركت المسيرة واحتشدت الجموع وعلى الصياح يقل تركيز العقول ويرتفع منسوب الفتنة، ومن ثم ربما كما ذكر أحدهم قال تجد مثلا بعض المظاهرات في ألمانيا الغربية تبدأ بمطالبة رفع أجور العمال بـ2 مارس وتنتهي بتفكير الحواليك والمحلات ومطالبة بإسقاط وزير العمل. ما كانت الفكرة أصلا تتضمن هذا التخريب وهذه الصياح وهذا الصياح، لكن مع الخضم مع الجمع مع الهتاف مع الصياح يقل التركيز. ولذلك قال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جهة. قل إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ولذلك فإني أنصح الشاب أن يكون جلسات مع خلص إخوانه، مع أصحاب العقل من الدعاة أو المشايخ أو ممن يتوسم فيهم البصيرة والفراسة والفطنة من زملائه، جلسات انفرادية 2-3-4 ليتأملوا وليفكروا ويعرفوا. وبإذن الله جميع الشباب لن يضلوا وإن جلس كل 4 أو أقل أو أكثر مع بعضهم يتأملون ويتدبرون، لأنهم لا يخرجون عن معين واحد ومنبع واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يعصم من الفتن أن يتحاشاها الإنسان، خاصة فتن الأرواح، فتن لا تقف عند حد امرأة عارية أو صورة خنيعة أو فكرة مزعزعة لثوابت اليقين والاعتقاد، فربما تجاوزت ذلك إلى استباحة الدماء، ربما تجاوزت ذلك إلى القتل، ربما تجاوزت ذلك إلى استباحة الأعراض والأموال، وذلك أمر خطير. ولذلك إذا رأيتم الفتن قد بلغت بأصحابها هذا، فمن تبع بها فلا يقدم إليها، ومن كان فيها ساعيا فليقف، ومن كان واقفا فليقعد، ومن كان قاعدا فليضطجع، كما جاء الأثر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يوم القيامة لن يحاسبك لماذا لم تشترك في الفتنة الفلانية، لكنك إن أطلقت لسانك أو سيفك أو سلاحك أو قدرتك أو ما أوتيت في هذه الفتنة فإن الله محاسبك عليها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. لابد أن ندرك الحقيقة، وأن من واجب الإنسان أن لا يقع دخولا وذنوبا وقربا ومشاركة في الفتن حتى ولو بدعوى حب الاستطلاع. هل رأيتم واحدا يقول أنا أجرد هل السكين تقطع الأصبع ولا لا؟ لا، اعلم أنها تقطع ولا تدنو منها. هل رأيتم أحدا يقول أنا أجرد هل السم يقتل ولا لا؟ لا تشربن نقيع السم متكلا على عقاقير قد جربن بالوكال. بعض الشباب يعرض نفسه للفتن، وفي مثل جميل عند البادية، أحد الحكماء يقول لرجل من البادية بدوي، قال له إذا وصيت الجني قل بسم الله، قال لا تاق الجني ولا التمني، يعني لا لبواطي ولا لمسك، فهذا حقيقة عقل. أروح أتقصد الفتنة علشان أقول كيف أخرج منها؟ كما قال رجل لآخر قال أنا ذكي، قال ما بلغ من ذكائك؟ قال إذا وقعت عرفت كيف أخرج نفسي، قال أنا أذكرت ما أقع أصلا. فكذلك من العقل أن تتجنب الفتن وأن تنأى لنفسك عنها قولا وفعلا ومشاركة بلسانك بسلاحك بمالك، أي فتنة تجنبها، لأن الله سبحانه وتعالى لن يعذبك يوم القيامة لماذا لم تشترك في الفتنة الفلانية. لكن إن اشتركت في الفتنة الفلانية ومت قتيل الهوشات، وليس في قتيل الهوشات قول، أو مت ضحية فتنة، أو هلكت من أطرافك ما هلكت، أو ذهب من جسدك ما ذهب، ثم تبين لك أنها فتنة عمياء وجاهلية صماء وظلامة ظلماء، من الذي يعوضك فيما فقط؟ لو كان جهادا في سبيل الله حقا صرفا لنذرت نفسك، أو لقلت العوض عند الله فيما ذهب من سمع أو بصر أو يد أو مال أو روح أو دم. لكن فتنة ويعرض فيها الإنسان نفسه لسخط الله، وإن كان يحسب أنه يحسن صنعا هذا الإنسان، أو يعرض نفسه إلى دمار وهلاك، فذلك والله من غاية الجهل وغاية الحماق. إذن مما يعيننا على الاعتصام والبعد عن الفتن أن نسأل الله العصمة منها، أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ونعلم أن الحق فيهما وما سواهما باطل، أن نجتهد في طلب العلم الشرعي وأن لا نبالي بمخالفات المخالفين وأقوال المتفيقين يقولون هذا عندنا غير سائغ، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. بعض الناس يظن أن أي مسألة خلافية يعني يسوغ له أن يلعب فيها كما يشاء، لا، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. كذلك مما يعين على السلامة من فتن الشبهات والشهوات وغيرها أن تتذكر فناء الدنيا مهما عظم حظوظ أصحابها فيها، وأن تتذكر بقاء الآخرة وعظم ما أعز الله لك فيها. لو جئت إلى شخص وقلت له أعطني 1,000,000 وأعطيك ريال، قلت مجنون غبي أبلى، أعطيك 1,000,000 وتعطيني ريال؟ ليش أعطيك 1,000,000 وتعطيني ريال؟ يفترض الذي يطلب 1,000,000 يقال له تعطينا 1,000,000 نعطيك 2,000,000 أما أن يصل الجنون إلى أن تقول أعطيني 1,000,000 وأعطيك ريال، هذا جنون لا يقبل. طيب فما بالك بمن يعطي الآخرة والجنة والنعيم والخلود المقيم وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يضحي بها يضيعها مقابل حسنة من خطام الدنيا قليل زائل ثاني، أو مقابل شهوة بلذة منقطعة زائلة ثانية، أو مقابل معصية تجلب سخط الله وغضبه وعذابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في معين الجنة ما ذكره الإمام مسلم في كتاب وصف الجنة، قال مثل هذه الدنيا في الآخرة كمثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم يعني في البحر فلينظر بما يرجع. تخيل أن الدنيا هي قطرة ماء تعلق في إصبعك، وأن الآخرة هي البحر المحيط. يعني واحد الآن يروح للبحر على الكورنيش ويدخل مصبعه في البحر ويطلع مصبعه من البحر، ما هي كميات المياه التي تعلق بإصبعه؟ قطرة واحدة. النبي يقول هذه القطرة هي الدنيا والبحر هو الآخرة. ولذلك أيها الأحبة نتأمل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ذكر أن الحافظ بن حجر رحمه الله كان ذات يوم في طريقه ومعه كوكبة من طلابه، فاستوقفه يهودي وقال يا ابن حجر أنت في عز وجاه، كان ذلك الوقت قاضي تولى القضاء في حجر، وأنا في فقر وضيق ونبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ أي سجن أنت فيه مع هذا النعيم الذي تعيشه، وأي جنة أنا فيها مع هذا الضيق والضنك الذي أتقلب فيه؟ فقال ابن حجر ما ينتظرني عند الله إن أنا مت على توحيده وتغمدني برحمته من النعيم بالنسبة لما أنا فيه، يعتبر ما أنا في السجن بالنسبة لنعيمها، وما أنت فيه من الشقاء بالنسبة لما ينتظرك من عذاب الله وسخطه إن مت على الكفر، يعتبر ما أنت فيه من الضيق جنة بالنسبة لما أعد للكافرين من العذاب. فقال أو حق هذا؟ قال بلى. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيا أحبابنا مما يعين الإنسان على السلامة من الفتن أن يعلم أن التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة حق لا من يتبيه، وسلامة لا خطر معها، وفوز لا فشل بعده. فلا تضحي بحظك من الجنة والنعيم والفضل والعطاء المقيم والخير الوفير والأجر الكثير، لا تضحي به مقابل فكرة ها يمكن أنا على الصح ويمكن ما أنا على الصح. بل إن الواقع يشهد علينا أننا إذا طلب منه، لو قلت لأحد الشباب أعطني 100,000 ريال أستثمرها لك، فقال طيب يا فلان يعني فيها أرباح؟ أقول له والله شوف يمكن تنضح ويمكن تكسر. لا 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 أرجوك رجع لي. مئة مضمونة في يدي أعطيك إياها لاحتمال الخسارة واحتمال الربح. لا كذلك لا تدخل في الفتن ولا تعرض نفسك لها لاحتمال كذا واحتمال كذا. واعتصم بالحق الصحيح الذي لا مرية فيه ولا شك فيه أبدا. كذلك أيها الأحبة مما يعين على الثبات في مواجهة الفتن العبادة ولزوم طاعة الله عز وجل وتقدير ما نسمع وما نقرأ وما نوعظ به، فإن ذلك من أعظم أسباب الثبات التي تعطل عن الفتن بإذن الله. الله عز وجل سبحانه يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. نحن نوعظ في صلاة الجمعة، وعظ محاضرات، وعظ ندوات، وعظ سماع أشرطة، وعظ أحاديث المساجد، وعظ نسمع في الإذاعة، وعظ. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. خير عظيم يشمل خير الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا، وهذا من أعظم أسباب الثبات. نحن نعرف الكثير من الشباب يستقيم ينحرف يستقيم ينحرف لأنه لا يعمل بما سمع وما تعلم، بل قد يضيع الواجبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالذي يطبق يثبت، الذي يطبق ما يؤمر به يثبت بإذن الله عز وجل. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، الله يعده بأجر عظيم، ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا الصراط المستقيم الذي أنت تسأل الله في كل يوم وليلة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تسأل الله في كل ركعة تقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تهدى بإذن الله إلى الصراط المستقيم في زمن الفتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات. إذا كنت من أهل التطبيق، من أهل العمل، من أهل العبادة، من أهل التنفيذ، ليست المعلومات الشرعية للمحاضرات والندوات والجدال والتزين والتصدر، لا، إنما للتطبيق، حينئذ تهدى بإذن الله إلى الصراط المستقيم. وبعض الناس يريد أن يهدى إلى الصراط المستقيم وهو رافع في السون في الفتن والعياذ بالله. لا، تهدى إلى الصراط المستقيم بالانقياد والالتزام والثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأختم هذه الكلمات والحديث عما يعصمنا من الفتن وموقفنا منها، أن ننأى بأنفسنا وأن لا نعرض أنفسنا للفتن بدعوى اختبار الإيمان. لو أن حالة من الحالات بار وكر دعارة في بلد أجنبي مثلا، في بلد أوروبي أو غيره، ليس من العقل من الإنسان يقول أنا أروح أطل عليهم أشوف اللي يسوون أختبر إيماني. لا، موقفك من كل فترة أن تنأى بنفسك عنها. فتنة الشبهات ترجع إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، فتنة الشهوات تنأى بنفسك عنها، فتنة الدماء الهوشات تتجاوزها بالثبات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا. أحبتي في الله، أقول أختم كلماتي هذه ونحن في نهاية رجب، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان إما يعيننا على تجنب الفتن، أن نجتهد في الاستعداد للطاعات جميعا وطاعة الصيام خاصة. فإن الصيام من أسباب التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نريد أن نتهيأ من الآن للصيام. ليس التهيؤ للصيام من 29 شعبان ولا 30 شعبان، لا، الإعداد النفسي المبكر. أئمة المساجد يستعدون. ما هي برامجكم يا أئمة المساجد لاستشعار المسلمين هذه العبادة الجليلة؟ الغرب يستعد في 27 أو 26 رمضان باحتفالات عام 2000، ثم ماذا عام 2000؟ تقوم الساعة، تتغير الدنيا، ما الذي يصير عام 2000؟ لا شك أن هناك إمعان في تفريط الهزيمة في نفوس المسلمين ليقولوا نحن الآن على أبواب الألفية الثالثة. بالمناسبة الألفية الثالثة ليست في نهاية الشهر الميلادي هذا، بعد سنة، يعني بعد سنة كاملة تبدأ الألفية الثالثة. بعض الناس حسب الألفية الثالثة قربت تطلع الآن، لا، لكنهم في البداية كانوا يواجهون مشكلات الحاسب والأصفار عام 2000، فتحولت في محاولات لتجاوز هذه المشكلة، بل إن بعض المحامين في العقود الأجنبية يشترط العقد يقول وهذا العقد لا يشتمل على مشكلات عام 2000. أصلا عام 2000 بالنسبة لهم مشكلة، حاولوا يتخطوا هذه المشكلة، نجحوا إلى حد كبير في ذلك، لكن حاولوا بعد ذلك أن يقلبوها لتكريس الهزيمة في نفوس المسلمين، ويقولون تجاوزنا مشكلات 2000، نستعد الألفية الثالثة، وأنتم يا أيها المسلمون لم تدخل الألفية الأولى بعد. ما دام الغرب يستعد لأعياده يقولون فيها إن الله ثالث ثلاثة ويؤلهون المسيح، ويستعدون ليشربوا أنخاب الخمور ويمارسوا أضرب الدعارة وألوان الفسق والعهر، نحن أولى أن نستعد، ولا يقاس هذا بهذا أبدا، أن نستعد لموسم يغفر لنا فيه ما تقدم من ذنوبنا، أن نستعد لموسم ترفع فيه درجاتنا، تكفر سيئاتنا، تمحى خطايانا، فيه ليلة، ليلة القدر خير من 1000 شهر تعدل 81 سنة أو 81 سنة وأشهر. لا بد أن نستعد من الآن. على كل إمام أن يستعد، توزيع الكتيبات والأشرطة والنشرات ومشروع تفطير الصائمين ودعوة الفتاة المسلمة. كم من فتاة هجرت الرذيلة وأصبحت من بنات الفضيلة بسبب حلول رمضان عليها. لماذا لا نستعد العبادة من أسباب النجاة من الفتن، لا أن نجعل العبادة تصبح عادة تتكرر، وحينما يغيب عنا استشعار التعبد في أداء شرائع الدين تتحول الصلاة إلى حركات بدنية رياضية، يتحول الصوم إلى جوع وعطش ونجيم وتخسيس، يتحول الحج إلى نزهة ورحلة ترفيهية، يتحول الزكاة إلى عطايا ولباس يدفعها المحاباة والمجاملة. إذن أيها الأحبة، العبادة من أعظم ما يحتاجه المسلم في الفتن، وأي فتن أعظم من هذه الفتن التي نحن فيها؟ محافظة على الصلوات، أداء الصلاة مع الجماعة، صلاة الفجر خاصة، مقياس الإيمان الصحيح عند كثير من مدعي الإيمان، صلاة الفجر، إذا رأيت الرجل يحافظ على الفجر فاعلم أنه رجل خير، حتى وإن رأيت في تقصير فسجد الشاب حليق يشيع مدخن لكنه يحافظ على الفجر مع الجماعة، فتعلم أن في قلبه خير عظيم، وأن ما يمر فيه من مخالفاته في التدخين أو غير ذلك ستزول بإذن الله، حيث لحد سيزول، ارتكابه لبعض الظروف سينتهي. ليش؟ لأن في قلبه الإيمان يقض مضجعه، يجعله يتجافى عن فراشه ليشهد صلاة الفجر مع الجماعة. وفي الكلمة المشهورة وليست حديثا، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا ليس حديث لكنه كلام صحيح. اعتياد المساجد والحرص عليها، الأنس بها، سكون النفس في التسبيح والتهليل والتكبير قبل وبعد الصلوات فيها وتلاوة القرآن فيها أمر مهم وجميل جدا. ذلك موقف المسلم من الفتن، أن يتبصر الحق وأن ينأى بنفسه عن الفتن وأن يطبق ما يوعظ به وأن يسأل الله الثبات على ذلك، لأن أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وأكثر دعائه في سجوده يا مقلب القلوب، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته. أسأل الله أن يتوفانا وإياكم على مرضاته، أسأل الله أن يقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين، أسأل الله أن يبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه إلى الحق أهل المعصية ويقمع فيه أهل العناد والضلال. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، إلهنا وربنا وخالقنا ومولانا، نسألك اللهم بأسمائك وصفاتك أن تجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ودعاتنا، ولا تفرق علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. إلهنا وربنا ومولانا، انصر إخواننا المسلمين بالشاشات ودامستان وبنصين وبسائر البقاع يا رب العالمين. اللهم احفظ بناتنا واصلح واستر زوجاتنا واجمع شملنا بكل إخواننا في على طاعتك ومرضاتك في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وصلى الله وسلم على نبينا.
شكر الله لفضيلة الشيخ وعظم أجره ومثوبته ونفع بكلامه، اللهم آمين.
لو قاطعت فضيلة الشيخ، أرجو من أحبابي وإخواني أن يكتسبوا الأجر في أن يتبرعوا لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، فلها من الأثر والنفع والدور البارز المهم الشيء الكثير. ولو أن أردنا منكم يا أهل الدمام أن تضيفون بدجاجة في كل بيت فتضيفتم بأعظم، فنريد من كل واحد أن يتبرع لجمعية تحفيظ القرآن ضيافة وإكراما للقرآن وحملته ولو بقيمة دجاجة، وإن كان من أهل الكرم فلا يعجز عن قيمة البعير، وما بينهما فإليه الأمر. فأرجو من إخواني أن يتبرعوا لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، جزاكم الله خير الجزاء. أظن أن على الأبواب هناك من يجمع، وعلى الأبواب من يجمع التبرعات، فلا تبخلوا وقدموا ما ينفعكم يوم القيامة يكون حجابا لكم عن النار بإذن الله عز وجل.
وأصحابها من الشباب الذين يسألون الشيخ دواء لذات الشعر ويقصدون بالشهوة التي تتأجج في نفوسهم، حيث أنهم يرون النساء والتبرج والسفور سواء في مجسد جلاله في نظيفتها أو على شاشة الصفات أو من النساء اللاتي طلعن في شباب الحياة وأخذنا يظهرن الوجوه والأعناق والأسنان. فهؤلاء الشباب ولا أبالي أن كانت الأسئلة كلها مثال لهم أنهم يسألون الشيء نصيحة مركزة حول هذا الأمر الخطير الذي قد ختموا به.
ما ذكره الإخوة السائلون في أسئلتهم، أحبتنا بالله، لا أظن أن الفتن تغتال الشاب في فراشه، لا أظن أن الفتن تنصب الفخاخ للشاب هكذا فجأة في طريقه، بل هي لها بدايات وللقلب والفؤاد استجابات. والإعراض عن الشيء من بدايته سهل، فالذي يرى زجاجة الخمر ربما يعرض عنها لمنظره، وربما يعرض عنها أول ما يشم رائحته، ولكن الذي يشرب ثم يشرب ثم يشرب حتى تكون في جنه ويصعب عليه السلامة من أعراضها الانسحابية ويظل من هذه في هذه وداول التي كانت يزداء، يكون هو الذي قاد نفسه. لا أظن أن شابا أمسى مهتديا فاغتاله منام ورؤيا فجعلته يصبح منحرفا، لا، إنما كما أخبر الله عز وجل عن جدال الشيطان وأهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان ما يقضي العصا يدخرف، واللي يصير عنده استجابة يجر فيه ويجعل أنفه وفمه في مستنقع الفاحشة والرذيلة والنجاح والمعصية. فلأولئك الشباب، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، نحن في زمن لا يسع الإنسان أن يقول أنا متوقف في الوسط، إما أن تتقدم بحق أو تتقهقر في باطل، إما أن تتقدم إلى الخير وإما أن تتراجع إلى أمر قد لا يرضي الله عز وجل. فالتفت لهذه المسألة. أما أن الشاب يأخذ ناقل الصورة أو ناقل الموجة ويقول الله البيتي فتن فتن فتن، المستقبل فتن فتن فتن، الصبر الصار فتن فتن، ايش الكلام هذا؟ انأ بنفسك من البدايه ولا تعرض نفسك، مثل ما قلنا في قصه الرجل من اهل بابذان، لا تاقل فيني ولا استنى. وواجب الشباب ايضا ان يبادروا للزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، واني ادعو الشباب ان يتزوجوا ما يسخر الله. الشروط التي غرس في الأفلام أشكالها وألوانها: عراقية العينين، نجدية الحشا، حجازية الأطراف، هندية الشعر، تفاصيل موديل 2000 وما بعد 2000 وما غير ذلك. ينتظر بعض الشباب هذه المواصفات حتى يتزوج. طيب، وقبل وصول هذه المواصفات نلعب يمين يسار، نلعب بالدين كما يقولون. في المقصود ربما ينطوي هذا الكلام على الزواج. يا أخي الكريم، اعصم نفسك لما يسر الله لك. الأرملة تتزوج، المطلقة تتزوج، متوسطة أو دون أو قليلة في الجماعة تتزوج، ليش؟ حتى تعصم نفسك. فإذا عصمت نفسك ثم رزقك الله وأعطاك وآتاك لترغبة تتزوج، الله يعينك. لكن أن تقول لا، أنا فأنتظر حتى تأتي فارسة الأحلام أو فتاة الأحلام كما يقال، ويؤخر زواجك والفترة ما بين الزواج في لحظات تأجج الشهوات يقضيها يعاقر الفواحش والآثام، هذا لا يمكن. بعض الشباب هو الذي يجر نفسه إلى الفاحشة، يدخل الفجرة يولع لمبة حمراء ويجيب تيزر يصبه في الكاس يحط مع الشباب ويتخيل نفسه في بار ويولع القناة الفضائية، وثم ينطل يغذي راسه تحت الكنب ويجوله فوق فجأة على هذا الوضع، على أنغام، على حضور شيطان، على غياب ذكر، لا يلبث إلا أن تتأجج شهوتك. يعني كثير من الشباب يستدعي خيال المعصية، والمعاصي ما تجزم عنه، ما في شاب تلك فتاة تقول هكذا فجأة وتزميه والعياذ بالله. هو في البداية يفكر خيال، خطوات، خطوات، حركات إلى أن يصل. فالإنسان يقطع دابر الشيء، دابر الفكرة من بدايتها.
وهذه أيضا أسئلة ليست من قليل، ومآلها أن هؤلاء الشباب قد كتبوا بالمرضي من الشباب، فهؤلاء يقولون يعني جزء كلامهم أنه يستطيع بإذن الله عز وجل أن يقسم الفتنة النساء، فإذا النساء تتجمع وأنه يستطيع أن يغض بصره عنهن، لكن من المشكل هؤلاء الفتنة الذين معهم في المدرسة وفي الشارع، فماذا يصنع وقد احترق قلبه فيه؟
لا أظن أن قلبه احترق، وأسأل الله لنا وله السلامة والعافية، لكن من امتلأ قلبه بذكر الله وطاعة الله ومرضاة الله وغض بصره، يعني بعض الناس يقول والله هذه فتنة، لكن في الوقت الذي يقول هذه فتنة عينه لا تبرح الفتنة، وبصره يتابع الفتنة ويلاحق الفتنة ويتكلم عن الفتنة ويعلق على الجدار صورة الفتنة ويتخيل الفتنة، فأنى له السلامة من الفتنة. لكن لو كان جادا صادقا في إشغال نفسه بذكر الله عز وجل، ثم إني لا أعجب من بعض الشباب الذين ينتظر منهم أن يكون الواحد منهم أسدا يجاهد في سبيل الله عز وجل، يعني بدلا ما يكون يتخيل نفسه يقاتل الشيوعيين واليهود، يتخيل نفسه مع الثور العين شهيدا قتل في سبيل الله، يتخيل نفسه ليكون والعياذ بالله ملاحقا لهذه الفتنة. وما هو منتهى هذه الفتنة؟ منتهى الخساسة والدناءة والنجاسة. الناس إذا رأوا النجاسة في الطريق عرضوا عنه، فما بال هذا الذي يفكر في فتنة تقوده لكي يصل النجاسة في قعرها ومكانها؟ من الذي يرضى فعلا أو استجابة لمثل هذا والعياذ بالله؟ وليعلم أن عاقبتها وخاتمتها ونهايتها الذل والعار الذي لا يغسله إلا التراب، وفيه دليل على هوان الرجل وخفته ودناءته. هذا الذي يفكر بهذا الأمر ويتبع تفكيره شيئا من الفعل والانقياد والاستجابة، لكن الذي إذا خطر على فكره ما خطر من ذلك أعرض واستغفر الله وتعوذ بالله وعلم أن ما ينتظر من فضل الله ونعيمه وثوابه الكرامات التي أعدها الله لعباده الصابرين عن المعصية الصابرين على الطاعة الشيء العظيم لا يمكن أن يضيعها. أسأل الله لنا ولكم السلام. فإن مثل هذه الفتن ربما قادت إلى القتل. وأعرف قصة لشاب والعياذ بالله ممن وقعوا في هذه الفتنة والتعلق في الأحداث والشباب الذين في سنهم، ما زال هذا المنحرف والعياذ بالله يراوغ ويتابع هذا الشاب، وهذا الشاب يتأبى عليه ويأبى، فما كان منه إلا أن استدرجه وغرره وخرج به هو وأحد أصدقائه وأبعد به عن المدينة، ثم أرادوه فأبى، فأرادوا أن يصرعوه بالقوة ليفعلوا به الفاحشة، فما كان منه إلا أن دافعه فأخذوا غصرة أحدهم فخنقوه بها فقتلوه خنقا ثم فعلوا به الفاحشة. انظروا إلى أي درجة كيف تقود بعض الفتن بصاحبها إلى أن يعمى عقله وفؤاده. ولذلك السلامة من الفتنة من أولها أسهل وأهون على الإنسان من أن يلحق ثم يجري ثم يتبع ثم يتوغل ثم يصعب عليه الرجوع حتى يعمى بصره وبصيرته وعقله وفؤاده إلى درجة أنه خنقه. وما أقول هذا إلا بعد تأكدي من صك القضية التي وقعت وثبتت في المحكمة. فما كان من بعد أن فعلوا فيه استشفت المسألة ورجال الأمن وفقهم الله. ما الذي حصل بعد ذلك؟ جاء من يقول اجمعوا له، يعني يحاولون في أهل الولد لأن يعفو عن القصاص في عمد عدوان جناية وفاحشة. قالوا خلاص نعطيك، اتفقوا على مبلغ مليون وزيادة يدفعونه لأهل الولد فيتنازلون عن القصاص، ولله در العدل ورجال العدل وولاة الأمر في مثل هذه المواقف. قالوا هذا يقتل ولو دفعت عشرات الملايين، وبالفعل قتل وطار برأسه. إذ كانت البداية نظرة لمن لحدث أتبعها نفسه وتحرك في رجلاه وتتابعت خطواته وأصبح خياله يخطط له، وما زال ينطلق بجرأة يراوغ، وما زال ينصب الأحاديث والخداع حتى فعل. كانت النهاية أن قتل وقتل. هذه نهاية هذه المسائل. فالعاقل يلزم لنفسه، بل كثير من الفتيات أزهقت روحها وقتلت شر قتلة بعد أن مثل بجسدها، وكانت البداية معاكسة هاتفية. فلماذا الإمعان في المعاصي والفتن والسلامة من أولها ومنها سهل ميسور من البداية؟